طيب السماء يوم الجمعة لا يصام وحده، يعني إما أن تصوم يوم الخميس أو السبت، تصوم معه السبت، إلا من كان له عادة فصادف عادته مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس يصوم ولا حرج. وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج، ولكن يوم عاشوراء يختص بأنه يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لمن له. أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة، وأما بدون الجمعة فلا تصوم يوم السبت، لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوما مشروعا صومه كيوم عرفة أو يوم عاشوراء. من خصائص هذا اليوم، أعني يوم الجمعة، أنه عند بعض العلماء تسن فيه زيارة القبور يوم الجمعة، لكن هذا ليس بصحيح، فإن زيارة القبور مشروعة كل وقت، في الليل، في النهار، في الجمعة، في الاثنين، في الثلاثاء، في الأربعاء، أي وقت يسن أن تزور المقابر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار البقيع ليلا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يختص بيوم الجمعة. وقد سبق لنا أن زيارة القبور لها فائدة عظيمة، وهي قم وفي لفظ آخر في مسلم، كلها في مسلم، فإن تذكر الآخرة وفي لفظ آخر الموت، بارك الله فيك، فإن تذكر الموت. والمقصود بزيارة القبور تذكر الإنسان لحاله أنه الآن على ظهر الأرض يتمكن من الأعمال الصالحة، وغدا من أهل باطل الأرض الذين لا يتمكنون من العمل الصالح. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول يوم الجمعة وما يتعلق بصلاة الجمعة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بقي علي مسألة، هل تريدون أن نتكلم على ما سمعنا في القراءة، أو نتكلم على مسألة هامة؟ نعم، على مسألة هامة. طيب، هذه المسألة الهامة المهمة العظيمة المدلهمة هي السلام، سلام الناس بعضهم على بعض، أهو سنة أو حرام أو مكروه؟ تفضل قم. سنة، أنت إذا لقيت واحد تسلم عليه ولا ما تسلم عليه؟ تسلم عليه، بارك الله فيك، تسلم. العجب أنك الآن تسلم على بعض الناس خارجا من المسجد أو داخلا فيه ويستنكر، يلتفت، وش هذا؟ كأنه لم يشرع السلام بين المسلمين، أليس هذا كذلك؟ ألم تدركوا هذا يا أخواني؟ أنا أدركته، إذا سلمت تنكر، وش هذا المسلم؟ كأنه ليس في بلاد المسلمين، مع أن السلام له فضائل عظيمة، منها أنه سبب لدخول الجنة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله، أو قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. كمل الحديث، كمل، قل. لا تعرف الحديث؟ هذا مهم الحديث. من يستعد تأكيلة؟ والله، أو والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طيب خلاص، خذ كمل. أحسنت بارك الله فيك. إذا امتعدهم الحمد لله لذكر. طيب لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ما في إيمان كامل إلا إذا تحاب المؤمنون وأحب بعضهم بعضا، لأنه بدون المحبة لا يمكن أن تجتمع القلوب ولا أن تتساوى الأفعال. لا بد من المحبة، حتى لو حصل بينك وبين أخيك المؤمن سوء تفاهم فحاول أن تزيل أثر هذا السوء التفاهم حتى تريد إيش المحبة التي بينك وبين أخيك. وانظر الآن الفرق بين شخص تسلم عليه فتجد مكفهر الوجه وربما يعرض عنك، ورجل تسلم عليه فينطلق وجهه سرورا ويضيء من السرور تجد قلبك ينفتح له. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا بمعنى انشروا ووسعوا السلام بينكم. فمن يسلم الكبير على الصغير أو الصغير على الكبير؟ بارك الله فيك. الصغير على الكبير. من يسلم الراكب على الماشي أو الماشي على الراكب؟ الراكب على الماشي. بارك الله فيك. من يسلم القليل على الكثير أو الكثير على القليل؟ شغل القليل على الكثير. بارك الله فيك. وهل يسلم الإنسان بالبوري؟ أجيب لا، لأنه إذا نهي عن السلام بالإشارة فهذا من باب أولى، لكن بعض الناس ينبه بالبوري ثم يقول السلام عليكم، فيكون الأول ليس المقصود بالسلام لكنه للتنبيه. ومع ذلك الأحسن أن لا يفعل وأن يسلم في القول. طيب إذا لم يسلم الصغير على الكبير هل تترك السنة فلا يسلم الكبير على الصغير، أو نقول إذا لم يسلم الصغير فسلم أنت أيها الكبير؟ نعم أحسنت، نقول سلم أنت أيها الكبير، لأنه قد يكون الصغير في تلك الساعة ساهيا غافلا وقد يكون جاهلا، فأنت سلم لتعلمه. ولهذا كان من هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصبيان إذا مر بهم، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وتعليما للأمة. طيب القليل على الكثير، أنت الآن معك ثلاثة رجال الجميع، أنت الآن معك ثلاثة رجال الجميع كم؟ أربعة. لقاكم رجلان ولم يسلما، أتسلمون؟ نعم نسلم، ولا نترك السنة تضيع لغفلة أو سهو أو استكبار أو غير ذلك، سلم. إذا يسلم الصغير على الكبير، القليل على الكثير، الراكب على الماشي، الماشي على القائد. فإذا لم تحصل السنة ممن يطالب بها يسلم الآخر، ومن تواضع لله رفعه الله. فما هي صورة السلام؟ طيب أحسن. السلام أن تقول السلام عليك إذا كان واحدا، السلام عليكم إذا كان جماعة. الدليل أن رجلا جاء فدخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، فرد عليه السلام وقال صل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب وإذا كنت تخاطب اثنين فقل السلام عليكم لأنه يجوز مخاطبة الاثنين بصيغة الجمع. وإذا كنت تسلم على أمك ماذا تقول؟ السلام عليك يا أمي، عليك. ليش؟ لأن الكاف إذا خوطب بها امرأة تكون مكسورة. طيب، وإذا دخلت على خالاتك وهن أربع أو خمس ماذا تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن الكاف الخطاب فتكون على حسب المخاطب. وبماذا يرد المسلم عليه؟ تفضل. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم عليك السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ما في معنى، المهم تقول السلام عليك. خطأ. طيب كمل، خلي يقعد. السلام. طيب تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالواو أو بدونها؟ بالواو. وبدونها أيضا؟ يعني وعليكم السلام، أو تقول عليكم السلام. الواو أفضل وبدونها جائز. طيب بارك الله فيك. ما تقولون في رجل قلنا له السلام عليك فقال أهلا ومرحبا وحياكم الله وتفضل واليوم يوم سرور وهذا من أفضل الأيام عندنا وفقك الله وزادك علما وتقوى وهدى، أيكون قد رد السلام الأخ؟ قل أقول هل هذا رد السلام الواجب ولا لا؟ ليس برد السلام. طيب معنى ذكر سطرين يمكن في رد السلام. بارك الله فيك. أسرع. أقول لو أن الإنسان ملأ الدنيا كلها برد ليس فيه عليك السلام فإنه لا يعد رادا للسلام ويكون آثما، لأن رد السلام واجب بالمثل أو أحسن، كقول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فبدأ بالأحسن ثم قال أو ردوها، وهذا هو الواجب. طيب هل يجوز للإنسان أن يسلم ابتداء على الكافر أو لا؟ الأخ نعم. نعم، ما دليلك؟ ما تدري؟ بارك الله فيك. إذن أصبر يا أخي، نوقف الزهر. أقول ما الذي أعلمك أنه لا يجوز؟ نعم، أقول ما الذي أعلمك أنه لا يجوز أن نسلم على الكافر ابتداء؟ نعم يا أصبر يا أخي، السؤال إذا قومنا واحد السؤال له. نعم أنا أسأل ابتداء، مررت برجل كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أي إنسان كافر، تبدأ بالسلام؟ أسألك تبدأ بالسلام أو لا؟ ما الدليل؟ كيف تحكم بما لا تعرف دليلا؟ طيب السلام. على كل حال قد أحكم من انتهى إلى ما سمر، لكن لا تحكم على شيء بالتحليل أو التحريم خاصة إلا إذا عرفت الدليل، كقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن لا بأس للمقلد أن يقول قال علماؤنا كذا وكذا، لأنه مقلد. عندك دليل؟ تفضل. لا أعرف هذا اللفظ. هل أنت تجيز رواية الحديث بالمعنى؟ هل تجيز أن يروى الحديث بالمعنى؟ ما يجوز؟ أجل إذا أخطأت تفضل. استرح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموه في طريق فاضطروه إلى أضيقه، اضطروهم إلى أضيقه. فلا يجوز أن تبدأ اليهودي أو النصراني أو المشرك أو الشيوعي بالسلام، لكن إذا سلموا فهل يجب علي أن أرد أو لا يجب؟ تفضل. يجب. ما الدليل؟ يكفينا منك الحكم بارك الله فيك وأصلحك الله. نعم الدليل تفضل.
كما عندما أتى اليهود يسلم على رسول الله في المسجد فرد الرسول السلام.
ليس كذلك. استرح تفضل.
قالوا عليك.
استرح. سبحان الله، تلون عليكم آية من كتاب الله قبل قليل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ما قال الله عز وجل إذا حي بعضكم بعضا أو إذا حياكم مسلمون؟ أي إنسان يحييك بتحية فإن من عدالة الإسلام أن ترد عليه. إن الله يأمر بإيش؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، سلم عليه. فإذا قال النصراني السلام عليك، ماذا تقول؟ تقول عليك السلام، تقول عليك السلام. وإذا أدغم اللام وقال السلام عليك، ما لا تدري أقال السلام أو قال السلام عليك.
أقول وعليك.
وعليك، بارك الله فيك، أحسنت. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا سلموا علينا وعليكم. وقد علل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: إن اليهود كانوا يقولون إذا سلموا عليكم السلام عليكم فقولوا عليكم. قال أهل العلم: وهذا يدل على أنهم لو قالوا السلام باللام الواضحة فإنه يقال عليكم السلام ولا بأس، لعموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولكن يبتلى بعض الناس، يبتلى ببلوى وأنا سأنظر كيف تحلونها. يكون رئيسه في عمله نصرانيا، يكون رئيسه في العمل نصرانيا، فيدخل المكتب يريد أن يتفاهم مع هذا الرئيس، فهل يسلم أو لا يسلم؟ الأخ أنت لا يسلم، يزعل عليك وسقطك. طبعا نعم، انت لا تظن انك اذا هجرت الكافر لا يبالي بك، لا ابدا. قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. لا تفكر انك اذا اهنته انه لا يتاثر، لا، لا بد ان يتاثر. فماذا تصنع؟ نعم لا تسلم، قلت لك يكتب عليك، اشطب عليه باللون الاحمر. اسمع، قل احسنت، تمام، بارك الله فيك. يعني ابتدئه بغير السلام، لان الرسول قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، بأي تحية كما قال الأخ أقول صباح الخير. ومع ذلك بإمكاني أن أقول صباح الخير يعني لي، ما هو له، لأن التأويل بابه واسع. وبعد المقام محمود الوارد المحنة صلى الله عليه وسلم اللهم أغفر لي والجميع المسلمين برحمتك. سمعتك أظن ماذا قلت لما قال حي على الصلاة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كيف تقول هكذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.
أحسنت. لكن أليس الناس الآن إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فهل هذه مصيبة إذا دعاك للصلاة؟ هل هي مصيبة إذا دعاك إلى الصلاة؟ أجل كيف؟ جزاك الله خير. لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة، كلمة استعانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لأن معناها الاستعانة، كأنك تقول أجيب وثمن وطاعة، لكن لا حول لي ولا قوة إلا بالله. واضح؟ بارك الله فيك. أعجبني يقول الأخ الطالب هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها. هذا جواب سديد لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولأن عائشة لما سألت معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والآن إلى الأسئلة، وأخبركم غدا أنه ليس فيه درس في الصباح لأنه يوم جمعة. يستريح الناس ثم يتقدمون إلى الجمعة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب الأخ بدنه. طيب، ومن راح في الثانية جزاك الله خير. استمع جواب على السؤال الأخ. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فضل الله يؤتي من يشاء. فالذي يتأخر بعد الأذان آتي ظالم لنفسه، والذي يأتي مع الأذان هذا مقتصد، والذي يأتي من قبل سابق بالخيرات. وقد بدأنا الآن: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب، وفي الثانية نعم أحسنت، وفي الثالثة لا لا يا استرع. نعم قم. ما هو أنت؟ فكأنما قرب كبشا أقرن. إيش فضل الكبش الأقرن؟ هذا أنه دليل على قوته. بارك الله فيه. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب الأخ. نعم فكأنما قرب دجاجة. قف يا أخي. ومن راح في الخامسة؟ طيب اصبر. ما هي الساعات التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هي ساعاتنا هذه يعني 60 دقيقة أم ماذا؟ ها؟ وش الساعة ايش؟ طيب ما يخالف، وش الساعات هذه؟ هل تقدر الساعة الأولى بأنها طويلة أو قصيرة؟ الإمام يقدم الساعة السادسة حسب الترتيب الحديث. لكن هذه الساعات الخمس السابقة على قدوم الإمام وش تقدرها به؟ هل تجعل الأولى قصيرة من أجل الناس أن يبادر الناس بالحضور، أو تجعل الساعات سواء؟ أي هذه المناقشة. ولهذا أنت من حين أجبت أول مرة ويمكن قبل أن تجاب جلست، ما يصح، لا بد من مناقشة. تفضل. زين.
اختلفت العلماء في هذه الساعة.
نعم.
منهم من قال تبدأ بعد شروق الشمس، ومنهم من قال بعد صلاة الفجر، يقدمون خمس ساعات على هذه الفترة ما بين شروق الشمس إلى الأذان.
نعم. أحسنت. هل تختلف طولا وقصرا في الشتاء والصيف؟ اي نعم. هل تختلف في الطول باعتبار باختلاف الصيف او باختلاف الفصول؟ اي نعم.
الفترة في الشتاء بين الشروق والاذان قصيرة.
نعم. اذا تختلف باختلاف الفصول. بارك الله فيك. جيد. ناخذ اسئلة. طيب. إلا رديت عليه بآية من كتاب الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولا شك أن الذي يتأخر إلى مجيء الإمام قد حرم نفسه خيرا كثيرا، لا سيما إذا لم يكن له شغل. وهنا أيضا مشكلة، تجد بعض الناس يأتي ويتقدم لكن لا يشتغل بالعبادة، يأتي إليه أخوه صاحبه ثم يتكلمان، وربما يتكلمون في أعراض الناس والعياذ بالله في بيت من بيوت الله، وهذا خطأ. إذا أتيت فصلي، وإذا مللت فاقرأ، وإذا مللت سبح وهلل كبر. أي نعم. نعم. يلا أخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله. سائل يقول: هل يجزئ الغسل للجمعة في ليلة الجمعة، أي قبل طلوع فجر يوم الجمعة؟
لا يجزئ، يعني الغسل للجمعة لا يجزئ إلا إذا كان بعد طلوع الشمس، أما ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر فأنا أتردد فيه، وذلك لأن ما بين طلوع لأن النهار شرعا ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، ولغة ما بين ما هي لغة فلكا ما بين طلوع الشمس وغروبها. فهل نحمل اليوم على اليوم الفلكي أو على اليوم الشرعي؟ من المعلوم أن نحمله على اليوم الشرعي، لكن يعكر على ذلك أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، لا يندب الإنسان فيه إلى أن يتقدم إلى الجمعة، بل وقت صلاة الفجر. فعلى كل حال أن نقول: أما من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أصاب السنة وامتثل الأمر ولا أشكال، وأما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فهو محل نظر، وعلى هذا فالاحتياط أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: من الناس من لا يصلي إلا صلاة الجمعة، محتجا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما.
نعم. ولو احتج بقول الرسول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وترك الصلاة كم طيبة. نعم. سبحان الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، لكن قيد ذلك، قال: ما لم تؤش الكبائر. وأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة؟ هذا فهم خاطئ. أعني الذي يقول: أنا أصلي الجمعة وأقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. نقول: الحديث مقيد، ما لم تؤش الكبائر. وفي لفظ آخر: إذا اجتنبت الكبائر. أي كبيرة أعظم من ترك الصلاة؟ لا شيء، لأن ترك الصلاة كفر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: قلتم حفظكم الله: لا يجمع إلى الجمعة ما بعدها أي صلاة العصر. السؤال: ألا تحل الجمعة مكان الظهر؟
لا، لا تحل الجمعة مكان الظهر، والأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كانت الجمعة تخالف الظهر في أكثر من 20 مسألة فلا يمكن إلحاقها بالظهر في الجمع بأن تجمع عليها صلاة العصر. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة المواظبة على قراءة سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة دائما؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما ويديم ذلك، وهذه اللفظة وإن لم تكن في الصحيحين لكنها لا تنافي ما في الصحيحين، لكن لو أنه خشي أن يظن العامة أن قراءتهما فرض فلا بأس أحيانا أن يقرأ بغيرهما، مثل في الشهر مرة، في الشهرين مرة يقرأ بغيرهما، يكون هذا جيدا. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم رفع اليدين للمأمومين حينما يدعو الإمام أثناء الخطبة والتأمين جهرا؟
بعد الصلاة إن شاء الله.
تحليل الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. حدد الوقت لأنه
الثمانية ونص
إلى التسعة. ما يخالف إلى التسعة، نصف ساعة 30 دقيقة يا أخي.
بسم الله. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين للمأمومين؟
من المراقب؟
أنا يا شيخ.
أنت؟
ما حكم رفع اليدين للمأمومين حينما يدعو الإمام أثناء الخطبة والتأمين جهرا؟
رفع الخطبة، رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة إنما يشرع في دعاء الاستسقاء فقط. يعني مثلا في خطبة الجمعة دعا الإمام بالاستسقاء، قال: اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، هنا ترفع اليه، يرفعها الخطيب والمستمعون كلهم هكذا. في غير ذلك لا رفع، لا للإمام الخطيب ولا للمأمومين. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما يشير الإمام إشارة فقط عند الدعاء، يشير هكذا إشارة إلى علو المدعو عز وجل وهو الله تبارك وتعالى. أما التأمين جهرا فإن ذلك ينافي كمال الاستماع إلى الخطبة، لكن إذا أراد أن يؤمن المأموم فليؤمن سرا ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا دخلت إلى المنزل وسلمت على أهلي ولم يرد علي منهم أحد، فهل أترك السلام؟
لا تترك السلام. إذا سلمت على إنسان ولم يرد عليك فذكره، قل: يا أخي لماذا لم ترد؟ وأرشده إلى وجوب الرد. ولكن إذا علمت أن هذا الرجل لا يرد السلام فهل تسلم أو تقول: لا أسلم لئلا أعرضه للإثم؟ اشتبه على بعض الناس فقال: إذا علمت أن المسلم عليه لا يرد السلام فلا تسلم، لأنك إذا سلمت ولم يرد إيش كان آثما، فتكون أنت السبب له. فنقول: هذا خطأ، هذه نظرية خاطئة، لأنه إذا قصر هو في الواجب عليه فلا ينبغي أن يقصر فيما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: أفشوا السلام بينكم. فأنت سلم، وإذا لم يرد فانصح وقل: يا أخي أنت يجب عليك إذا سلم عليك أخوك المسلم أن ترد عليه السلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
نعم. ايش قلت؟
ما حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟
لا بأس في ذلك، يعني مثلا إذا كان إنسان جنوبا واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في هذا، كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فلا بأس. وهنا نقول المسألة لا تخلو من أقسام ثلاثة: أن ينوي الجنابة فقط، أن ينوي غسل الجنابة والجمعة، أن ينوي غسل الجمعة فقط. فالأقسام بقي القسم الرابع لكن لا يمكن أن يرد، وهو أن لا ينويهما، هذا غير وارد. فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس، وإذا نواهما جميعا أجزأ ونال الأجر لهما جميعا، وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفي عن غسل الجنابة. لماذا؟ لأن غسل الجمعة واجب عن غير حدث، وغسل الجنابة واجب عن حدث، فلا بد من نية ترفع هذا الحدث. نعم.
يعني أولا يرفع الحدث غسل الجنابة ثم يغتسل.
يجمع بينهما؟ أتريد هذا يعني يغتسل مرتين؟ لا، لا يغتسل مرتين، وإن كان بعض العلماء قال بذلك لكنه لا وجه له، لأن في السنة جاءت من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو، فقول غسل واغتسل بعضنا لم يقول غسل الأذى ونظف بدنه واغتسل، اغتسال الجنابة معروف، وبعضهم يقول من غسل أي من جامع زوجته، لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل، وهذا يدل على أن غسل واحد يكفي. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يريد دليل على قيام يوم قبل يوم السبت أو بعده.
نعم. الدليل على أنه لا يفرض صوم، لا يفرض يوم السبت صوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يمضى أحدكم غصن عنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، لا تسوك يخشلني، وهذا الحديث بعض العلماء قال إنه شاذ فيكون ضعيفا لأنه يخالف الحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة أو دخلت عليه فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي قول أتصومين غدا دليل على جواز صوم يوم السبت في غير فريضة، فإن يكون هذا الحديث شاذا، ومن شرط صحة الحديث أن يكون إيش؟ أين أصحاب المصطلح؟ أن لا يكون معللا ولا شاذا. ومن العلماء من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه يحمل على صومه منفردا، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: متى يشير المصلي بأصبعه في التشهد؟
يشير بأصبعه في التشهد كلما دعا عند الدعاء، كما جاء في الحديث وإن كان في صحة النظر، يحركها يدعو بها. فمثلا إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات فهل تشير؟ تشير؟ إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات تشير استرح لا أشير لأنه ليس بها دعاء. هذه ثناء على الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أتشير لأنه دعاء. بارك الله فيه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأنه دعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أشير لأنه دعاء. أحسن. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد تشير لأنه دعاء. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تشير لأنه دعاء. أحسنت. هذا هو.
جزاك الله خيرا. سائل يقول أحيانا أصوم الاثنين والخميس وأعقد النية على الصيام في الليل وفي الصباح أذهب إلى عملي ولكن في بعض الأيام أشعر بالتعب والنعاس مما يضطرني إلى الإفطار.
نعم.
هل لي ذلك؟
أول نقول للإنسان الذي له عمل رسمي إذا كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرام سواء الاثنين أو الخميس أو أيام الفيض. لماذا؟ لأن القيام بعمل الوظيفة واجب وصوم التطوع ليس بواجب ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب. وهذه نقطة يخطئ فيها كثير من الناس يتهاونون بأداء الواجب ويفعلون السنة فهم كالذين يبنون قصرا ويهدمون مصرا وهذا غلط. أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع والهلع أو كان في أيام الشتاء ليل نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصوم. وهذا وجواب السؤال نحن ذكرنا الآن قاعدة عامة لكن جواب السؤال أن هذا الرجل الذي وجد من نفسه كسلا وضعفا عن أداء الواجب نقول أفطر وجوبا يجب عليك أن تفطر وتقوم بالعمل الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل الثوب الذي يلبس إلى أنصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الأيام؟
هو عند الناس يشيرون إليه بالأصابع إذا رأوا رجلا من أو من قوم يعتادون أن يكون اللباس نازلا. أما إذا كان من قوم يعتادون رفع الثياب يعني في بعض البلاد تجد ثيابهم قصيرة من أصل وتجدها نصف الساق والباقي في السروال فهذا يعتبر لباس شهرة. ثم إنني أقول ينبغي أن لا نتشدد في هذا الأمر أي في رفع الثوب لأن الأمر كله واسع والصحابة منهم من يكون ثوبه إلى أسفل من نصف الساق وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبه نازل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن ثوبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر ثوبه خيلاء قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده. فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. ومن لازم كون يسترخي عليه أن يكون أنزل من نصف الساق لأنه لو كان إلى نصف الساق ونزل حتى وصل إلى ما تحت الكعبين تبدو عورته من فوق ضرورة. يعني لو كان إزار يصل إلى نصف الساق والعزة كما تعرفون في الغالب إلى السرة إذا نزل استرخى ونزل ينكشف ما فوق. وهذا دليل واضح على أن الأمر والحمد لله في هذا واسع. ولا ينبغي أن يعلق الإنسان الولاء والبراء على تقصير الثوب أو تطويله، لكن من رأى أخاه قد نزل ثوبه أكثر من كبيه فليصح
في ختام هذه المادة.